يخلق بعض أفعاله الاختيارية. هيك ظاهر الكلام، مع أنه مو هيك المراد، لأن القاعدة أنه إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم أفادت سلب العموم، كما في قوله لم أخذ كل الدراهم، يعني أخذت بعضها، مع أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدا، مو سلب العموم، عموم السلب المراد عموم السلب، يعني ما أخذت شيئا من الدراهم، لا قليل ولا كثير، مع أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدا. وقد يقال قوله ولم يكن مؤثرا قرينا على المراد، على المعنى المراد، والقاعدة أغلبية لا كلية، القاعدة أغلبية أن إذا أجد أداة النفي أول على كل بتفيد سلب العموم، إذا سلب العموم أثبتنا البعض، هذه قاعدة أغلبية، وإلا قد تدخل أداة النفي على العموم ويراد بها سلب العموم، عموم السلب. فالمراد هنا عموم السلب، كما في قوله تعالى والله لا يحب كل مختار فخور، لا يحب كل مختار، يحب بعضه لا. وغير المصنف بذلك التصريح بالرد على المعتزلة في قولهم إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، لا وليس كلا يفعله، ما نفعل شيء أبدا باختيار بتأثير يعني، وإنما صرح بالرد على كل من البرية والمعتزلة في هذا البيت، مع فهم الرد على كل منهما من البيت قبله لما تقدم التنبيه عليه، أو كما تقدم التنبيه عليه، لأن القوم لا يكتفون في مقام رد المذاهب الفاسدة إلا بالتصريح، ما بيكتفوا بدلالة الالتزام، بده يصرح برد المذاهب الفاسدة. إذا ثبت هذا أن كل التأثير من الله ونحن ليس لنا إلا الكسر، فإذا أثابنا فبفضله، وإن عذبنا فبعدله. اتركن ياها، لو خلق قوما في النار قبل التكليف قبل حياة الدنيا في اعتراض عليه، ما في اعتراض عليه، ايوه، فمن يسبنا هو فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. من لحقونا دروس شو باقي من الوقت الشريف؟ والله راح يخلص. قوله فإن يسبنا إلى آخر مفرع على ما تقدم من وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد، وأنه ليس لهم سوى الكسب، وجود تفريع أنه لم يحصل منهم خير يستحقون به ثوابا، ولا شر يستحقون به عقابا، فالفاء للتفريع، ويصح أن تكون فاء الفصيحة، فإنها أفصحت عن شرط محذوف والتقدير، إذا علمت انفراده تعالى بخلق أفعالنا خيرا كانت أو شرا، فإن يثبنا فبمحض الفضل، إلى آخره. تنبيه، اتفقوا على أن بني آدم مثابون معاقبون، يعني الطائع منهم مثاب والعاصي معاقب، وأما الملائكة فسيأتي الكلام في إثابتهم عند قول المصنف بكل عبد حافظون وكلوا الملائكة، وأما الجن فقد اتفق العلماء على أن كافرهم معذب في الآخرة، واختلف في مؤمنهم على أقوال، فقيل إنهم كالإنس فيثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية، وقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم، لا تظنوا قول إلا في إله دليلها. في سورة الجن في إشارة لهذا القول، وأنه لا يخاف بخسا ولا رهقا، ما عاد يساب، ايوه. وقيل يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم، عكس ما كانوا عليه في الدنيا، وقيل يكونون في الأعراف، ذكره الجلال السيوطي مع ما يشهد لكل من الأحاديث، انتهى شنواني بتصرف. قوله فبمحض الفضل، أي فإثابته لنا إنما هي بفضله المحض الخالص. فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة الموصوف بمحض الفضل، يعني بالفضل المحض. ومعنى الفضل المحض الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب، بحيث يسيبنا ولا اختيار له في الإثابة أبدا، لكونه علة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار الله، كما يقول الحكماء فلاسفة ما حسنوا يفهموا ما وراء الطبيعة شيئا أبدا. بيقولوا علة العلل، أما يسندوا كل معلول لعلته وكل مسبب لسببه وبترقوا بعدين بيقولوا وأول العلل كلها علة العلل، لا بيجعلوه مختارا مريدا عليما. فهذا باطل وكفر، وبس باطل وكفر كما يقوله الحكماء. ولا عن وجوب إيجاب علة ومعلول. الشمس إذا طلعت تعطينا ضوء وتعطينا حرارة مو باختيارها، علة في زعمهم. طيب نحن منقول العلة والمعلول بفعل الله. طيب ولا عن وجوب، وجوب وجب عليك أن تصلي، وإذا ما صليت عليك عقوبة، بحيث تصير الإثابة مستحقة لازمة يقبح عليه تعالى تركها. كمان هذا باطل، ينطلق عليه كلام المعتزلة. يقبح عليه تعالى تركها فيسيبنا باختياره، أي فيثيبنا، رجع لكلامنا، أي بمحض بالفضل المحض، بمحض الفضل فيثيبنا باختياره. لا لساته عم يكمل كلام المعتزلي. فيثيبنا باختياره لكن مع الوجوب كما يقوله المعتزلة. كمان هذا باطل، مع الوجوب باطل. فمذهب أهل السنة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإيجاب ولا وجوب. فقولنا بالفضل رد لكلام الحكماء، وقولنا الخالص رد لكلام المعتزلة. ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه، فكيف يتصور استحقاقه عوضا عليها؟ هذه قاعدة مسلم بها، العبد لا يستحق على مولاه شيئا. هذا العبد كمال والسيد المجازي، إذا كان أنت اشتريت عبد وإن كان في عبيد ما له حق عليك. كيف رب العالمين اللي هو المالك الحقيقي؟ لذلك يقول بعض العلماء لو خلق الله خلقا في النار رأسا من غير تكليف سابق لا اعتراض عليه، ولو خلق آخرين في الجنة رأسا من غير تقدم ثواب لا اعتراض عليه. الإمام الغزالي بحلق تحليق عظيم جدا يقول ربي جل وعلا قبل أن يخلق الخلق اختار في علمه هؤلاء للسعادة وهؤلاء للشقاء، قدموا شيء، شو الاختيار؟ هذا بدل على مطلق إرادته جل وعلا. حتى بيتكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مختار ربي بأن يكون أفضل مخلوقاته وخاتم أنبيائه ورسله، من قبل ما يخلقه كان في علم الله هذا الاختيار. أي طيب، هل قدم رسول الله طاعة قبل ما يخلق؟ بأي البحث كله أظن بالإحياء بيجيبه، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، غير هذا الكلام باطل. هذاك حكى تهلت يدك الساعة عن إيش الإثابة، كما بمقابله التعذيب، وإن يعذب فبمحض العدل. أي وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو بالعدل المحض أي الخالص، فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة إلى الموصوف كما في نظيره بمحض الفضل وبمحض العدل، أي نظير محض الفضل. ومعنى العدل المحض وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل، ضد الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض على فاعله. حكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد انه كان بمصر وقت وقعت فتنة التتار على بغداد، فبلغه ما وقع ببغداد من القتل، فانه وقع السيف فيها 40 يوما، فقتل 1000 وعلقت النصارى المصاحف في اعناق الكلاب، وجعلوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمر الخيل عليها. هذا مذكورة في التاريخ، تعبت الدجلة كتب وملأ الخيل عليها. ففكر الشيخ عفيف الدين ذلك وقال يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له، عم يسأل سؤال بس مو. فرأى في النوم رجلا ومعه كتاب، فأخذ فإذا فيه بالكتاب مكتوب دع الاعتراض فما الأمر لك، وما الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك. حكمته أعمى وأعلى وأعظم من أن ندركها. وبالجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، والكل بخلقه، فليست الطاعة مستلزمة للثواب وليست المعصية مستلزمة للعقاب، وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى. علامة أمارة علامة، أيوة. حتى لو عكس دلالتهما بأن قال من أطاعني عذبته ومن عصاني أثبته لكان ذلك منه حسنا، فلا حرج عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا كله بحسب العقل، عقلا لا فرض على الله، هو الفاعل المختار، هو بادئ الأفعال والمخلوقات. وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف الوعد شرعا، هذا انه اخبرنا بانه من اطاع له الجنة هذا محقق ثقة بوعده وبكرمه وبفضل جل وعلا، لانه سفى. شو هذا السفى؟ خلف الوعد، وهو يستحيل عليه تعالى. واما الوعيد فيجوز الخلف فيه لانه كرم وفضل كما تقدم تحقيق ذلك. طبعا هذا مذهب الاشاعرة. وقولهم المعتزلة هون، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، قولهم مبتدأ زور خبر، هذا القول زور باطل، وإن الصلاح واجب عليه مقول كل زور ما عليه واجب. ألم يروا إدامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة، محال هذا تقول انه ليش فعل ليش كذا، هذا الطفل شو عمل زب، ومن يوم في اطفال من يوم ثلاث مع الام واوجاع وكذا، ما بنفهم. نفهم الحكمة ما بنعرفها، شو مخباله يمكن ثواب هناك عظيم ما بنعرف. أيوة. وقولهم قولهم إلى آخره، هذا علما مما تقدم من أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيما لم يكتفي به لم يكتفي فيه إلا بالتصريح، ما اكتفى بدلالة الالتزام، صرح. وقوله مبتدأ وخبره زور، والضمير عائد على المعتزلة، وإن لم يتقدم لهم ذكر لشهرة هذا المذهب عنهم. وجملة قوله إن الصلاح واجب عليه مقول قولهم، مقول القول. واعلم أن للمعتزلة عبارتين، الأولى وجوب الصلاح والمراد به ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. والثانية وجوب الأصلح والمراد به ما قابل الصلاح ككونه في أعلى الجنان في مقابلة كونه في أسفلها، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه وجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح. والمصنف تكلم في إبطال مذهبهم على الأولى دون الثانية، وقولهم إن الصلاح عليه زور واجب زور، خلاص إذا كان الصلاح مواجب من باب أولى مواجب الأصلح، شايف، دون الثانية، لأن الصلاح أعم من الأصلح، وإذا بطل الأعم بطل الأخص. وفي كلام المصنف إجمال في نسبة القول بذلك إليهم لعدم تعلق غرضه بمذهبهم، وإنما غرضه الرد عليهم. والحاصل أنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، ثم اختلفوا، فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في الدين والدنيا، وذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لهم في الدين فقط. يعني هدولي تستروا بك، لأنه في ناس بالدنيا مصابين بآلام، قال لكن مصلحة الدين ما بتعرفها أعظم. المالون ونحن ما المالون، بس المثل مشهور أنه هذا اليهودي المعذب في الدنيا بالفقر والجوع والآلام ومات على يهوديته، منين إجا خير لا بالدنيا ولا بالآخرة؟ أيوة. ثم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلح، فعند البغدادية الأوفق في الحكمة والتدبير، وعند البصرية الأنفع. وهذه المسألة كانت سببا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخ أبي هاشم الجبائي. هيك عندكم من لما عن من؟ طيب، هذا الجبائي معتزلي، أبو الحسن الأشعري تلميذه كان معتزلي، لما قرر وجب على الله ما نهض اسمع أبو الحسن الأشعري، فعرض مسألة عليه وسأله إياها، أنه جاوبني عليها على قاعدتك. فإن أبا الحسن سأل الجبائية في درسه وقال ما تقول في ثلاثة إخوة، أي مثلا، عم يضرب مثلا، لكن هذا المثل واقع كثير منه، مات أحدهما كبيرا مطيعا والآخر كبيرا عاصيا والثالث صغيرا، فقال الجبائي الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال له الأشعري فإن قال على مذهبي كمانها الأطفال لسه ما فعلوا، نحن أهل السنة لا، منقول الطفل إذا مات قبل التكليف في الجنة، على أقوال متعددة بين بحث مو بحثنا، فقال له الأشعري: فإن قال الثالث هذا الصغير: يا رب لما أمتني صغيرا، أنا موت حالي، أنت جعلت عمري قصير، وما أبقيتني فأطيعك فأدخل الجنة. إذن هنا المسألة معلقة على فعل الله فقط. ماذا يقول الرب؟ وبدي يجاوب الرب جل وعلا من باب أنه هذا أصلح لك. فقال جبائي: يقول الرب: إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. إذن التصرف أصلح على عيني. فقال الأشعري: فإن قال الثاني كلمات كبير عاصي وقعد بالنار عم يتعذب، لما سمع جواب ربنا لهالصغير استغل الجواب لنفسه. فإن قال الثاني: يا رب لما لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار، أو فلا أدخل النار، ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبار، ما بقى في جواب على كلمة صلاح وأصلح. أما على مذهب أهل السنة، أنا الرب أفعل ما أشاء، لا اعتراض على عبدي فيما أفعل بهم. فبهت الجبائي، فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. إيوه، لما اشتغل الأشعري بقى بإبطال اعتزال، انضم كمان معه أبو منصور الماتوريدي، فهدول وهدول أهل السنة والجماعة. قوله زور أي مزين الظاهر فاسد الباطل، فهو باطل، ويصح تفسيره من أول الأمر بالباطل، وإنما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلاح. أي كلمة أوام مساغة للناس للإبل، لكن تحتها مفاسد، وإلا فهو من أسمج المذاهب، من أغلظ وأقبح المذاهب، عبد بيفترض على ربه شيء. وإنما كان فاسد الباطن لأنه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد. شو في صلاح هذا له؟ لأن الأصلح له عدم خلقه، وإن خلق فالأصلح له إماتته صغيرة أو سلب عقله قبل التكليف حتى ما يكون معذب. وحكي أن الحافظ ابن حجر مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، ابن حجر عمي شيخ الإسلام وكذا العالم بيحتفلوا فيه، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت، وكانوا في ذاك الوقت المسلمون لهم عزة عظيمة وأذل البشر اليهود، وهو في غاية الرثاثة اليهودي والبشاعة، فقبض على لجام بغلته، على لجام بغلة الحافظ ابن حجر، وقاله: يا شيخ الإسلام، تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه في الموكب العظيم، وأي جنة أنا فيها؟ فقال جاوب ابن حجر: أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن. لأنه قيسوا نسبيا بتلاقوا مهما كان الإنسان منعم، إذا ربي أكرمه بالجنة بيعرفوا أنه هذا النعيم كله مزيف وخيالات ومتاع الغرور مثل ما الله وصف الدنيا. وأنت مهما كنت الآن بتعب في حياتي وشقاء نتجني لأمتى، ما في عذاب عليك. وأنت بالنسبة لما أعده الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة الآن. فأسلم اليهودي، ما عليه واجب، ليس عليه واجب أي ليس عليه تعالى واجبا من فعل أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار، ولو وجد عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذه صفة الاختيار وصفة الإرادة يستدل عليها بجميع المخلوقات. كل مخلوق في هذا الكون جائز عليه أوصاف غير الأوصاف التي هو فيها. مضبوط المغلاب. هلا أنا لو نظرنا إلى لون بشرك، جائز كون أبيض أكثر من هيك أو أسمر أكثر من هيك، أكبر من هيك جسما، أصغر من هيك. الفهم، الذكاء، العلم، المال جائز يكون أكثر أو أقل. بعدين هذا الفلك العظيم اللي فيه الكواكب كلها، نسبة أبعاد كل كوكب إلى الآخر، جائز تكون أقرب ميلي ميلي سنتي، جائز تكون أبعد. في باني على نفس المخلوقات ممنوع أن تكون أبعد على الأرض من البعد اللي هي فيه الشمس، متر أبعد المتر ممنوع. هي تمنع ذلك، ما الذي خصصها بهذا البعد وهذا المقدار وهذا الدوران؟ متى ما حكينا أن الممكن يجوز عليه هذا وهذا بحد ذاته طالما ممكن، تخصيصه بهذا دون هذا راجع لمخصص غير ذات الممكن، لأن ذات الممكن أنه يقبل هذا ويقبل هذا، فهذا التخصيص يدل على الإرادة من المخصص الذي هو الله. شايفين قديش واسعة أدلة الإرادة، ومع هذا الفلاسفة ما اهتدوا إليه، جعلوه علة سبحانه وتعالى. الغزالي هون بالبحث بتوسع توسع ضخم جدا. سيدي قال لأنه تعالى فاعل بالاختيار، ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه تعالى نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلا، وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك. في أحاديث مثلا بتدل على أنه إذا دعوت الله الله بيستجيب لك، ما قال عبد يا رب إلا قال الله لبيك عبدي، وأمثلة ذلك. كل هذا محمول على أنه وعد ذلك متفضلا جل وعلا. وتقدم الكلام في نظيره من الإيطاء فلا تغفل، وقولهم إن الصلاح واجب أي واجب، عليه زور ما عليه واجب. ما رضي يحكي على الإيطاء، المعتمد أنه هذا من 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 كامل الرجز، إذا كان كامل الرجز مو إيطاء. رأيك مسألة ملموسة، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهه، فحاذر المحالة. لا تعتقد هذا الاعتقاد لأنه محال أي باطل. قبله ألم يروا إلى آخر، هذا تنبيه على فساد مذهبهم. والرؤية بصرية، ألم يروا إيلامه يعني أثر إيلام الأطفال، لما بتشوف طفل معذب متألم عما إن حرارته بارتفاع، هذا رؤية بصرية. ويحتمل أن تكون علمية، رأى رؤية قلبية، والأول أبلغ لمزيد التشنيع عليهم، وهم حقيقون بذلك خصوصا في هذا المقام، فإن فيه غاية إساءة الأدب. وقوله إلامه مفعول يرو، وهي على جعلها علمية، هو مفعول يرو وعلى جعلها علمية كمان، هو مفعول يرو لكن بدنا مفعول تاني، يكون المفعول الثاني محذوفا تقديره حاصلا، مثلا ألم يعلم إيلام الأطفال حاصلا. وعلى جعلها بصرية لا تحتاج إلى مفعول ثاني. واعترض بأن الإيلام عبارة عن تعلق القدرة بالألم وهو لا يرى، وأجيب بأنه على حذف مضاف والتقدير أثر إيلامه، وذلك الأثر هو المرئي. وقوله الأطفال مفعول الإيلام لأنه مصدر مضاف لفاعله، إيلامه الأطفال، إيلام مصدر والها مضاف إليه فاعل المصدر، والأطفال مفعول به. إذا قلت لك يعجبني ضربك زيدا، يعجبني فعل مفعول به، ضرب فاعل يعجبني، والكاف مضاف إليه فاعل المصدر من إضافة المصدر، لأن يعجبني ضربك زيد صار من إضافة المصدر للمفعول به، صرت أنت مضروب وزيد ضارب. أيوة، يضاف المصدر إلى فاعله ويأتي بعده المفعول به، ويضاف إلى مفعوله ويأتي بعده الفاعل. وبعد جده الذي أضيف له كميل بنصب أو برفع عمله، أي بالألفية، وهو الضمير العائد على الله الفاعل. فالأصل إيلام الله الأطفال، وحكمة إيلام الأطفال حصول الثواب عليه على هذا الألم لمن يتألم بذات نفس الطفل، ولأبيه وأمه لم تتألم تتحسر على ولدها، حصول الثواب عليه لأبويه لأن ذلك من المصائب التي يثاب الشخص عليها. ولهذا قال إمام الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها لأنها نعم حقيقة. ايوه، وقد حديث مر معي من زمان، ما بعرف الآن، ما لي مستحضر مصدره، يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا من يوم الله خلق الدنيا بآخرها، منه هذا أنعم واحد، مال وجاه وصحة وعافية وولاد وزوجات، ويكون كافر يغمس غمسة في النار، غمسة صغيرة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: ما هو النعيم؟ ما بعرف النعيم. تقتل عمره وعمر طويل ومد له كل هذا، ما أنكر ما عرفه. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يلي عايش بفقر وزل وتعب وآلام وأمراض وجوع وغي، وعم يتحرع على أولاده، وبعدين يحشر يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة، يعني مجرد الدخول، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: ما هو البؤس؟ لا أعرف البؤس. هذا الكلام إذا ما وضحناه بدليل يبقى فيه إشكال. نقول: لو أتينا بإنسان منعم في حياته الدنيا، منعم بمنتهى النعيم وأنواع النعيم، ثم نام ليلة من الليالي وشاف بنومه أنه هو معذب وفقير ومهان ومريض، هيك شاف منام، وقالوا أكبر منام لحظاتها، ما بيكون طويل المنام، فعلى بكرة حكى المنام، تفت واحد قال له: مسكين انت، شو معذب، شو مهان، شوف، قال له: انا معذب، انا مهان، انا ضعيف، لكني ما فيني البلاء، نعمة عظيمة انا، ايه ما شفت المنام؟ يضحك عليه: شو منام؟ ما بعرف العذاب شو منام، هذا خيال، ما هيك بجاوي؟ طيب، والمعذب في الدنيا لو شاف بنومه انه هو اسعد الناس على الاطلاق وفز، حكى له بالمنام للناس، قالوا له: اذا تهنئ لي يا لاقي، يا ريت، قعدوا يحسدوه، لك على ايش؟ لك خيال، هذا لا قيمة له، مضمون جواب الخيال لا قيمة له. طيب هون بدنا نعمل مقارنة، شو نسبة المنام لحياة الدنيا؟ لحظات مهمة. نسبة المنام لحياة الدنيا ضئيلة جدا، ومع ذلك في نسبة معينة. أما نسبة حياة الدنيا كلها التي هي قول 100 سنة، والأمم الماضية 500 سنة وألف سنة وقد ما كان، نسبتها إلى حياة الآخرة التي لا نهاية لها، فأن صفيت النسبة وأنا ما بقى في نسبة منه. لذلك بيقول لا أعلم، الأولاني بيقول ما بعلم البؤس، والثاني بيقول ما بعلم النعيم، أو بالعكس هذا التالي وذاك الأولاني. أيوة هذا فيه حديث بين معنى. أم يروا إيلامه الأطفال وشبهها، قولوا وشبهها أي كالتواب والعجزة، فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم. وقولوا فحاذر المحالة أو المحالة بكسر الميم بمعنى العقاب، شديد المحال، شايف بمعنى العقاب، قال الله تعالى وهو شديد المحال. ويصح قراءتها بفتح الميم المحال بمعنى الشك، وبالضم بمعنى الممتنع، محال مستحيل يعني. فمعنى على الأول فاحذر عقاب الله النازل بك على إضلالهم، وعلى الثاني فاحذر الشك في ذلك، وعلى الثالث فاحذر الممتنع وهو وجوب شيء عليه سبحانه وتعالى. وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. كمان هذه مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة، وكلما نحكي فيها ونبرهن عليها ونتكلم بشيء من أدلتها نفتتح دليلنا بالآية الكريمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا المصير. إذن هو فاعل الخير وخلقه، هو فاعل الشر وخلق، استغفر الله، خلق الشر، فعل بمعنى خلق، هيك صوت شوي ليبتلينا ليختبرنا. والحكمة أعمق من أن ندركها. قولي وجائز عليه خلق إلى آخره، جائز خبر مقدم وخلق مبتدأ مؤخر. والمتبادر من كلام المصنف التكلم في مسألة الخلق، فذكر أن مذهب أهل السنة أن الله يجوز عليه خير خلق الخير والشر، وخالفت المعتزلة فيهما، فقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية خيرا كانت أو شرا، وقد صرفه الشارح عن ظاهره وجعله في الإرادة تبعا للمصنف في شرحه، لأن إبقاء العبارة على ظاهرها يجعلها مكررة مع قوله سابقا فخالق لعبده وما عمل، أن يجعل هذا تفصيلا لما تقدم بيكون الإجمال تفصيل. أما إذا كان أراد زيادة معاني على الأول، الأولاني نفس الفعل والثاني شوي الإرادة، شوي جائز عليه خلق يعني إرادة خلقي، إبدأ أن يجعل هذا تفصيلا لما، وعلى كلام الشارح يكون في العبارة مجاز بالحذف والتقدير إرادة خلق الشر وإرادة خلق الخير إلى آخره. ووافقت المعتزلة على أن الله يريد الخير، وخالفت في أنه يريد الشر، فقالوا يمتنع عليه تعالى إرادة الشرور والقبائح. هي هون حط بالإرادة وقال فيها مضاف مقدر، ببدء الأمالي مصرح بالإرادة، مريد الخير، مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال، مريد يعني هذا بإرادته وهذا بإرادته، ما في شيء بالكون إلا بإرادة الله. طيب ولا نوع ذلك على أصلهم الفاسد، سؤاله أنه يمتنع شو إرادة الشر، بنوها على أصلهم الفاسد ومذهبهم الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين يعقلون. لك يا عمي العقل ما بيستقل ولا بيفهم ولا بيشرع، أيوة العقل أهل لأن يفهم التشريع. تجي الآية الكريمة بالعقل بيفهمها، المجنون ما بيفهم. فيقولون الله يريد الحسن لذاته ولا يريد الشر لذاته، بيقولون وعندنا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. واستدلت المعتزلة على مذهبهم بأن إرادة الشر شر وإرادة القبيح قبيحة، والله تعالى منزه عن الشرور والقبائح. ورد هذا الاستدلال بأنه لا يقبح من الله شيء، من الله أي هو قبيح خلاص، لا يقبح من الله تعالى شيء. غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه، هو حسن لكن قد يخفى علينا في بعض الأشياء، وفي بعضها قد ندرك وجه الحسن في بعضها. يعني راح أجيب قاعدة كلية، أنه لو كان ما في الدنيا شيء من الشرور والقبيح، ما في شيء أبدا، منين بدنا نستدل على حسن الحسن؟ لو لم نرى أن كثيرا من الناس يكذبون لما أستينا على الصادق. إذا كان مستحيل الكذب، الكذب مستحيل، كل الناس ما بيحكوا إلا صدق، هذا الكذب لا وجود له أبدا ولا حدا بيعرفه، بصير شيء واجب ثاني ما بيقع خلافه. بدنا نمدح صاحبه، لا، مثل إذا قلنا بدنا نمدحك أنت لأن جسمك عم يأخذ حيز من الفراغ، فخي شغلي ما في غيرك يخالفك فيها لحتى نمدحك عليها. كما قرأت في التاريخ بالفتوحات الإسلامية عم يحاصر المسلمون بعض الحصون، ما بعرف بأني أذني بأني مكان مون الشاهد، فكانت بالفتح الأول في زمان الصحابة موجودين، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وطالع هالجيش عم يحاصر، وإذا بيستعصى الفتح على المسلمين ففز واحد من هالناس دعا إلى الله عز وجل من التابعين أو من التابعين، قال اللهم أهلكهم، لمين تهلك كفرة ريحنا منهم. سمعوا أحد الصحابة قال له ريحك، إذا الله أهلكهم ريحنا منهم وين ثواب الجهاد لنا؟ هاي شرور سببت خير بجهة ثانية، هل نظره قاصر ما انتبه لحكمة وجود هذا الشر، يلي نظره أبعد شوية يفهم بعض الحكم. اللهم فهمنا يا رب. هو أخي غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه. واستدلت المعتزلة أيضا على مذهبهم بأن العقاب على ما أراده ظلم، الله أراد أن يحصل هذه المعاصي ويعاقب عليها، أنت أردت بدك تعاقبني، هذا لا مو ظلم، مو ظلم، من قالوا ظلم؟ هلا منبينها شو إيه؟ والله تعالى منزه عن الظلم. ورد بأنه تصرف في خالص ملكه، أو تصرف في خالص ملكه وهو لا يعد ظلما، يلي بيتصرف بملكه اسمه ظالم على انه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ايوه. ويحكى عن ان ابليس عليه من الله ما يستحق، اللهم انا نستجير بك منه يا رب، تمثل بين يدي الشافعي رضي الله عنه وقال يا امام ما تقول في من خلقني لما اختار، خلقني لما اختار هو، واستعملني فيما اختار، وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، أعد وجد في ذلك أمجار. شايف شاطر هذا بيعرف يعمل سجعات، الله يجيرنا منه. فقال الإمام: فنظرت في مسألته فألهمني الله تعالى أن قلت: يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، وإن خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاضمحل إبليس وتلاشى، ثم قال: والله يا شافعي، لقد أخرجت بمسألتي هذه 70,000 عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. ليش؟ لأنه عابد مو متعلم، أما العلم صيانة. اللهم وفقنا مع العلم للعمل الصالح. أيوة. ولا يرد على مذهب أهل السنة حديث الخير بيديك والشر ليس إليك، أصبح مو فاعل، ما بيريد الشر، مو هيك معناته، لأن معناه الخير بقدرتك وإرادتك والشر لا يتقرب به إليك. ويلزم على ما ذهب إليه المعتزلة أن أكثر ما يقع في ملكه تعالى غير مراد له. هلأ المعاصي عم تصير أكثر لما الطاعات، طيب وبغير إرادته شو الملكة، شو الإله، وشو والله شيخ حارة أنا إذا حطوني مختار ضيعة أو يمشوا كل مسألة بلا إرادتي ما بقبل هالوظيفة، وإله عم يجري بملكه ما لا يريد. أيوة. لأن الشرور أكثر من الخيرات. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اي نعم، هذا يا سيدي على كلمة انه كلام عم يعذب لما شيء اراده ويعذب عليه. انا ضربت مثل على المسألة، حكيت لكم اياها، شيت المرأة الحكيمة المدركة اللي نبهت ولدها على الاحراق، حكيتها ما في حاجة نيتها. في مسألة ثانية خطرت في بالي الآن، حصلت معي بعض المدارس، فالطالب سألني أنه إذا كان ربي مقدر علينا إذا ظلمنا، قلت له: يا ابني، الله قدر وأراد وعلم من الأزل بأنك ستفعل مختارا. هذا مذهب الماتريدية. الأشاعرة بيقولوا مجبور باطنا مختار ظاهرا. هذه المذهب تبع الأشاعرة أنا ما بحب صرح به أمام العامة بضعفهم، افتح عليهم شبهات، تقول له: قدر الله عليك أن تفعل مختارا. أبي طيب، قدر علي أن أفعل مختارا، والميول اللي في قلبي مو من قدره، قدر علي أن يميل قلبي للمعصية، إذا فعلت صرت أنا مجبور، ما لي مختار. أعرف بنتي هي لقيت اللي متمكن بالحجة، حجة الشبهة، يعني اتضايقت منه، ومهما اتضايقت ما بصير خليه بشك، ما بصير إنه إذا فزيت طلع خلي عليه ضربته. طلبتني بسكوت ما بقى جاوبها، بس القلب صار يمكن بينتقل من سؤال فيه شبهة إلى كفر. وهون خصوصي مسألة العقيدة بده يكون الإنسان طويل بال. اتجأت إلى الله عز وجل، قلت له: يا ابني، يسألك سؤال قبل ما أجاوبك، ونبني قاعدة على سؤالك مثل ما أنت بتجاوب، وبعدين نطلع بنتيجة، بس بدي أخذ الحكم من إجابتك. الأصل أعظم لما الوصف، هيك سألته، الأصل أعظم أم الوصف؟ يعني واحد ما عنده بيت نوب وعطينا بيت، واحد تاني عطينا هالبيت الشباك تبعه صغير، الطاقة
يعني إذا تطلع من الصوب يا مسدودة الكزام مضعف شو منافع علي مراكزي أو راكزي أو شكل أبنية شكل أرضية هذه أوصاف. أما الأصل شو وجود البيت الكون مهي يستبدو أنه أعضاء إذا أجزاء الأصل أعضاء تبتلع. إذا لم يكن لك إرادة في الأصل إن شئت أعطيتك البيت وإن شئت ما بعطيك بيت منه ما لك شيء عندي. لو أعطيني أنت مليون ليرة حبيت وذب علي أني أعطيك بيت بس أنا بح بعطيك هبة والبيت ليش سباك من هون منفعان ليش كذا لك عمي لو ما أعطيناك منه فلك احترام. الوصف أعظم أم الأصل؟ أي لا الأصل أعظم. ابتدوا الأصل وجودك والوصف القضاء والقدر عليك هذه مضبوط. قلت له هل لك اختيار في أصل وجودي؟ لما جاوبك على الدنيا شاوروك قلت له قلت له إذا لا اختيار لك في الوصف لا يسعك إلا التسليم لخالقك. إن سلمت كنت سعيدا. هذا بين مأخوذ من صبر حديث من صبر جرى عليه القضاء وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. قبلوا الشر والخير أعلم أنهم يعبرون عن الأول بالقبيح وعن الثاني بالحسن. واصطلحت المعتزلة على أن القبيح ما يكون متعلق الذم في العاجل أي الدنيا والعقاب في الآجل أي الآخرة فيكون القبيح هو الحرام بخصوصه. وعلى أن الحسن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى إن لم ندخله في المكروه. فهذه الأمور كلها حسنة عندهم. واصطلح كثير من أهل السنة على أن المنهي عنه مطلقا قبيح. كل شيء الله نهى عنه هو قبيح. والأحسن ما قاله إمام الحرمين إن المكروه ومنه خلاف الأولى ليس حسنا ولا قبيحا لأنه ما في عليه عقاب وليس فيه ثواب. وقوله كالإسلام مثال الخير وقوله وجهل الكفر مثال الشر ففيه مع ما قبله لف ونشر مشوش. ايوه وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام هذا مو الأول للأول والثاني للثاني لف ونشر مشوش بيسموه لف ونشر مشوش. والإضافة في جهل الكفر للبيان شو أي جهل هو الكفر أي جهل هو الكفر أو من إضافة السبب للمسبب شو فإن الجهل سبب للكفر. هذا أكثر أكثر الكفر سبب الجهل لكن قد يكون الكفر عنادا. يا لطيف الله يجيرنا يا رب الله يجيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يا الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ولموا جهل. أيوة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع هذا كفر. وإن كان له سبب آخر الله يرحم الباجوري يا جماعة ما بجيب بالي شيء إلا بيكون جايبه وهو عناد. وقد تقدم تعريف الجهل بأول الكتاب جهل بسيط وجهل مركب وانقسامه إلى بسيط ومركب. والكفر ضد الإيمان فهو إنكار ما علم مجيء الرسول به من الدين بالضرورة أو ما يستلزم ذلك. قد يكون ما أنكر لكن فعل فعلا يستلزم الإنكار كإلقاء مصحف في القاذورة هذا بدل على الكفر. وإن كان بيقول لك أنا مؤمن وصدق إيش العمل؟ بيقول لا إله إلا الله وبيذكر الله وبيقرأ القرآن بعدين بالليل بيروح بيسجد الصلاة كافر. وإنما اضاف الناظم الجهل الى الكفر لينبه على ان من الجهل ما لا يضر. جهل الكفر هذا اللي يضر، اما في جهل ما يضر. مثل ايه؟ كجهلنا بجلال الله وصفاته التي لم تدل عليها افعاله، كما يشير اليه قول الصديق الاكبر سيدنا ابو بكر الله يرضى عنه: العجز عن الادراك ادراك. شو معناته هذا الجملي؟ العجز عن الادراك يعني انا متى اعترفت بنفسي انني عاجز عن ادراك ذات الله وباقي كمالاته، فقد ادركت حدودي ووقفت عندها وعرفت حالي انه انا عبد ما بعرف شيء. قال المؤلف: وواجب ايماننا بالقدر وبالقضاء كما اتى في الخبر. ايوه، قوله واجب ايماننا الى اخره، واجب خبر مقدم وايماننا مطلق مؤخر. وغرض المصنف بذلك الرد على القدريه. القدريه هون مين؟ يعني المعتزله التي تنفي القدر وتزعم انه تعالى لم يقدر الامور ازلا، وتقول الامر انف. هذول فرقه من المعتزله غلاة اكثر من الثانيه. ايوه، هذول لا خلاف في كفرهم. شو معناه انف؟ وتقول الامر انف، اي يستأنفه الله علما حال وقوعه. ايوه، وقوله حال وقوعه، ولقبوا بالقدرية لخوضهم في القدر حيث بالغوا في نفيه. ولا يقال مثبت القدر احق ان ينسب اليه، لاننا نقول كما يصح نسبة مثبته اليه يصح نسبة نافيه إليه إذا بالغ في نفيه. وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. إيوه. وأما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم مع كونهم مطبقين على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، فقد تقدم الرد عليهم بقوله سابقا: فخالقا لعبده وما عمل. فهما قدريتان، الأولى وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها وتخوض في القدر حيث بالغت في نفيه، وثانية هو الأولى. أنا قريتها غلط، أولى وثانية. وثانية وهي تنسب أفعال العباد إلى قدرهم. ومذهب هذه وإن كان مذهبا باطلا، أي الثاني أخف من مذهب الفرقة الأولى، فإنه كفر. الفرقة الأولى كفر. والثانية فسق، مذهب باطل لكن ما بيصير درجة الكفر مثل ما أجا معنا، لكونهم يقولون بقدرة أو دعا الله فيهم ما كفر. أدل الفرقة الأولى. أنا أذكر حادثة بكتب التاريخ لما قتل سيدنا الحسين عليه رضوان الله، قام شو اسمه ابن عمه للحجاج الثقفي المختار الثقفي، قام ليأخذ بثأر دم الحسين رضي الله عنه، وانضم إليه عدد كبير وبدأ يقاتل عبيد الله بن زياد بالكوفة القصة كلها بالعراق. وبدأ يصير القتال بين الطرفين، الأفراد هذول يلي انضموا إلى المختار الثقفي وبين القاعدة الممثلة بعبيد الله بن زياد يلي تخضع لبني أمية. فصار هذا يدعى يسجل عليهم على جماعته المختار الثقفي ويقول انا عندي بقية ما ترك علي بن ابي طالب مثل ما كان في بني اسرائيل بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة هي مذكورة بالقرآن عن سيدنا موسى تمثل بمثلها وصار يزعم مزاعم ويخبرهم بانه عنده من العلم الذي تركه سيدنا علي ما لا يعلمونه من علم الغيب وغيره كذا يعني القصة عليها قديمة ما بعرف بالضبط لكن هذا اللي عم بحكي بيقين الحاصل كان يقول لهم الان بهالموقعة هاي بتكون تنتصر وعند اشتداد الوقع والقتال ستنزل الملائكة وتعينكم مثل ما نزلت يوم بدر لمين يقول هيك لجماعته خليهم لما يشتد القتال بالتمام ولسه يعني زحزعة الأقدام ما رجحت الكف لا لهون ولا لهون من وراء يرسل طيور بيضة حمام أبيض هذيك يطلعوا إلى الطيور فؤوسهم هجمين يرسلها بكثرة تستعبد قلوبهم أكثر ويتشجعوا يكون هذا سبب للتثبيت بالذات شوية ينتصروا فاستعمل القضية عدة مرات فمرة من المرات قال لهم الآن رح تنتصروا رح يصير كذا ورح يصير كذا وإذا بهم خذلوا وما انتصروا وولوا ورجعوا لعنده قلت لنا بدنا ننتصر بدنا كذا صفى هيك شو بدي تخلص قال لهم الأمر ألف يستأنف الله الإرادة والعلم حال وقوع الأشياء قد يكون مقدس شيء وبيستأنف شيء آخر الأمر أنف هذا لا خلاف بين علماء المسلمين في تكفير من يقول هذا القول أن ربي بأسرح من الأزل لا يعلم هل استأنف علما أو استأنف إرادة وهذا باطل طيب بعدين خلصنا من البحث قال رح يحكي بقى مسألة فرعية عن القضاء والقدر عم يقول الباجوري
والفرق هون ها هيك الجواب لي والفرق ان الجماد لا اختيار له فاعتبر تكذيبه يعني تكذيبه معناته ان انت كاذب لانه امر الهي والانسان مختار